بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس من مجالس التعليق والشرح على متن جمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للعلامة المقدسي رحمه الله ابن قدامة عليه رحمة الله، والذي ينعقد إلى معهد الهدى والنور. شكر الله بهواندا، شكر الله للقائمين عليه ونفع بهم الإسلام والمسلمين. يقول المصنف رحمنا الله وإياه: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، فالجنة مأوى أوليائه والنار عقاب لأعدائه، وأهل الجنة فيها مخلدون، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الأصل من أصول أهل السنة والجماعة المتعلقة بالإيمان باليوم الآخر، وهو من أفراد الإيمان باليوم الآخر، بل هو أجلها وآخرها وخاتمتها ومحطة ارتحال الخلق جميعا، فإنهم يصدرون إما إلى جنة وإما إلى نار، كما قال ربنا جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا، وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. فهما خاتمة الارتحال، وبهما يحط الخلق جميعا رحالهم، فأهل الجنة إلى الجنة ينعمون فيها، وأهل النار إلى النار يعذبون فيها. وقصد بسياق هذا الأصل الرد على المعتزلة، لأن المعتزلة ينكرون خلق الجنة والنار الآن، ويقولون بأن خلقهما عبث، يقولون إن خلقهما عبث ولم يخلق بعد، ويحيل العقل أن يكون موجودتين موجود ويحيل العقل أن يكون الجنة والنار ويحيل العقل أن تكون موجودتين، لأن فيه إخلاء لهما. وكل هذا باطل من القول، وأهل السنة والجماعة يؤمنون بالجنة والنار، ويؤمنون بخلقهم الآن، كما قال ربنا تبارك وتعالى في الجنة: أعدت للمتقين. وكما قال ربنا تبارك وتعالى في النار: أعدت للكافرين. وقال أيضا في الجنة: أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. والإعداد كما يقول أهل اللغة، وذكر هذا الإمام العمراني في كتابه الانتصار، إنما يقال فيما من شأنه أن يكون موجودا، فيما من شأنه أن يكون موجودا. وجاء في الحديث القدسي الذي خرجه الشيخان في صحيحيهما، حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وكذلك لما قال ربنا تبارك وتعالى في الإخبار عن إسراء ومعراج نبيه عليه الصلاة والسلام، قال: عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. كما تعلمون في الأحاديث التي جاءت عنه عليه الصلاة والسلام، بأن سقفها عرش الرحمن، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن النار اشتكت إلى ربها وقالت أكلني أكل بعضي بعضا كما في الصحيحين، فأذن لها الرب تبارك وتعالى بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فأشد ما تجدون من البرد في الشتاء وأشد ما تجدون من الحر في الصيف. وكل هذا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام، والأدلة على هذا كثيرة جدا فيما حصل كفاية، لأن المقصود مع هذا المثل المختصر ما يناسبه. فالشيخ رحمه الله تعالى كغيره من أهل العلم الذين كتبوا في العقائد المختصرة ذكروا ما يتميز به أهل السنة ويخالفون به أهل البدع. وذكر المصنف رحمه الله تعالى بقوله: والجنة والنار مخلوقتان، هذا ما تقدم الكلام عليه، لا تفنيان، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة لا خلاف بينهم بعد استقرار أمور بعد استقرار اصطلاح الاعتقاد وأموره، وما يحكى من الخلاف كما يحكيه بعض أهل العلم فإنما هو بالنظر إلى حالات مختلفة ليس هذا محل الكلام عليها. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى فقال: فالجنة مأوى أوليائه والنار عقاب أعدائه. وقوله لا تفنيان قد دلت نصوص الكتاب والسنة على بقائهما كما سيأتي معنا في الكلام على ذبح الموت وأنه يذبح بين الجنة والنار، ويقال لأهل الجنة خلود ولا موت ولأهل النار خلود ولا موت. وكل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيذكره المصنف بعد قليل. الشاهد أن قوله وأهل الجنة فيها مخلدون هو توكيد لما قاله لا تفنيان، لأن من لوازم خلود أهل الجنة فيها وخلود أهل النار فيها أنهما لا تفنيان ولا تبيدان. قال الله تعالى: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. من الأدلة أيضا الكثيرة خالدين فيها أبدا في الجنة وفي النار، وكما قال جل وعلا: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. ثم ذكر المصنف رحمه الله بعد ذلك ما يؤكد من السنة أن ما يؤكد من السنة هذا الخلود، فقال: ويؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. هذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله تعالى ولم يخرجه، وقد اتفق الشيخان عليه في صحيحيهما اتفق عليه الشيخان في صحيحيهما عنه عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عمر رضي الله عنه. وذكر بعدهم النبي عليه الصلاة والسلام قرأ قوله تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وقول المصنف رحمه الله تعالى في هذا الحديث يعني أو في سياق ما يدل عليه هذا الحديث قال: بكبش أملح، بمعنى أن فيه سواد وبياض، سواد وبياض كما ذكر ذلك الشراح رحمهم الله تعالى. وبهذا ختم المصنف رحمه الله ما يتعلق بالكلام على اليوم الآخر وما يقع قبله وفيه من الأحداث التي تقع للناس جميعا. ثم إنه رحمه الله تعالى انتقل إلى ذكر بعض الحقوق العظيمة التي جاء تأكيدها في الشريعة، وبدأها بحق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم الحقوق وأجلها بعد حق الله جل في علاه. فقال رحمه الله تعالى: ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين، لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته، ولا يقضى بين الناس في القيامة إلا بشفاعته، ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود والحوض المورود، وهو إمام النبيين وخطيبهم، وصاحب شفاعتهم أمته خير الأمم، وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقد صنفت الكتب في بيان حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أشهرها وأكثرها انتشارا كتاب القاضي عياض الشفا، وهو كتاب مشهور مطبوع طبعات متكررة وعليه شروح. واعتنى العلماء أيضا بتصنيف كتب في الخصائص، أي في خصائصه صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بحقوقه، ككتاب الخصائص للسيوطي والخصائص لابن الملقن. ويعتني فقهاء الحنابلة والشافعية بذكر خصائصه صلى الله عليه وسلم في كتب الفقه عند الكلام على أحكام النكاح. وهنا قال المصنف: ومحمد، وهذا أحد أسمائه، وأنتم تعلمون أن تعدد الأسماء يقتضي تعظيم المسمى، وفيه دلالة على أوصافه، لأن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم ليست أعلاما محضة، بل هي أوصاف، كما قرر ذلك الحافظ ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وكذلك غيره من أهل العلم. من أسمائه محمد وأحمد والحاشر والماحي والعاقب والمقفي إلى غير ذلك، حتى أوصلها بعضهم كابن دحية، إلا أنه لا دليل على هذا إلى ألف اسم. قال: ومحمد رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من أعظم الأوصاف التي يوصف بها الرسول صلى الله عليه وسلم. وتعلمون أنه يقرن بين الرسالة والعبودية في كثير من النصوص، ولهذا قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب: رسول فلا يكذب، وعبد فلا يعبد. ومقتضيات شهادة أن محمد رسول الله كما ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في قاعدة جليلة، هي أنه يصدق فيما أخبر، ويطاع فيما أمر، وينتهى عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. وصفه المصنف رحمه الله تعالى هنا بأوصاف جاء ذكرها في القرآن وجاء ذكرها في السنة، ومنها قوله: خاتم النبيين، كما قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقرئت وخاتم النبيين، على أنه اسم فاعل الختم، أو أنه بمثابة الخاتم الذي يختم به الشيء، خاتم النبيين. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، وأخبر أنه يكون في آخر الزمان، يأتي في آخر الزمان دجالون 30 كلهم يزعم أنه نبي ولا نبي بعدي، كما قال صلى الله عليه وسلم. وقوله: وسيد المرسلين، جاء هذا الوصف منه عليه الصلاة والسلام لنفسه في الصحيحين من حديث أبي هريرة: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ثم قال المصنف: لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته، كما جاء في صحيح مسلم في حديث أبي هريرة: والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار. وهكذا ما وصفه به ربنا تبارك وتعالى في القرآن ضمن رسالات الرسل: ويريدون إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. وقاعدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب أن من كفر برسول فقد كفر، ولا يحملنا عداؤنا كما فعل بعض الجهال لبعض الأمم أو بعض الملل من اليهود والنصارى إلى الحط من شأن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فلا يصح عقد الإيمان إلا بالإيمان برسالته صلى الله عليه وسلم. قال: لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته. كيف يؤمن برسالته؟ قد يؤمن برسالته أنه رسول، لكنه رسول مثلا للعرب، هذا لا يصح إيمانه، أو أنه رسول للأميين، هذا لا يصح إيمانه. لا، حتى يؤمن بعموم رسالته وأنه رسول إلى الخلق جميعا. إني رسول، كما قال الله عز وجل عنه: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فمن قال بأنه رسول إلى العرب أو رسول إلى الأميين كما يقوله بعض طوائف اليهود ويقوله بعض طوائف النصارى، فإن هذا لا يحكم بإسلامه ولا يدخله ذلك في الإيمان ولا يدخله ذلك في الإسلام، حتى يؤمن برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة العموم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويشهد بنبوته، ولا يقضى بين الناس في القيامة إلا بشفاعته. يريد الشفاعة العظمى، والشفاعة العظمى أظن قد قدمنا ذلك لم ينكرها أحد من الطوائف والفرق المنتسبة إلى الإسلام، حتى الخوارج والمعتزلة الذين ينكرون آحاد الشفاعة، وما يتعلق بها فإنهم لا ينكرون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف، بل يؤمنون بها وأنه لا يفصل بين الناس يوم القيامة إلا بشفاعته صلى الله عليه وسلم. وقد جاء ذكر هذه الشفاعة في الصحيحين في حديث أبي هريرة المتقدم أو المشار إليه سابقا، الذي قال فيه: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، ثم ساق الحديث كله عليه الصلاة والسلام. وهذه الشفاعة كما هو معلوم شرطها الرضا عن المشفوع والإذن للشافع. قال: ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته. فإنه عليه الصلاة والسلام كما جاء عنه أيضا في الصحيحين أنه يأتي باب الجنة فيطرقها فيقال: بك أمرت ألا أفتح لغيرك. هذا من جملة خصائصه صلى الله عليه وسلم. ما قال المصنف رحمه الله: صاحب لواء الحمد. هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، عقد اللواء له الذي يسمى بلواء الحمد، ويكون الحامدون تحت هذا اللواء وتحت هذه الراية، كما جاء في صحيح مسلم كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر. وهذا رواه الترمذي. هذا رواه الترمذي في سننه وصححه العلامة الألباني عليه رحمة الله بهذا الطول، وبعض ألفاظه جاءت في الصحيح. مقال المصنف رحمه الله تعالى في هذه المقامات التي ذكر فيها خصائص النبي عليه الصلاة والسلام على قول صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، والمقام المحمود هو الذي جاء ذكره في القرآن في قوله تبارك وتعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهذا المقام المحمود هو الذي يحمده عليه الخلائق يوم القيامة، فإنهم يحمدونه على هذا المقام وهو الشفاعة العظمى للناس. والحوض المورود، هذا قد سبق معنا الكلام عليه وعن وصفه، وهو إمام النبيين أي مقدمهم الذي لا يتقدم عليه أحد في شيء، تلاحظون أنه لم يتقدم عليه أحد من آبائه المتقدمين من الأنبياء في الشفاعة، ولا أيضا يتقدمون عليه في طرق باب الجنة ودخولها، وهذا كله من خصائصه عليه الصلاة والسلام. وهو أيضا كما ذكر المصنف رحمه الله خطيبهم، وخطيبهم عليه الصلاة والسلام كما جاء ذلك في الترمذي في حديث أبي بن كعب، إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر، هذا كما سبق رواه الترمذي وقد صححه العلامة الألباني رحمة الله عليه وغيره من أهل العلم. ومن الخصائص التي ذكرها المصنف رحمه الله أنه قال وصاحب شفاعتهم، وهذا تقدم معنا مرارا، ثم ذكر بعض ما يتعلق بأمته فقال أمته خير الأمم، وهذا لا ريب فيه ولا امتراء، فإن الله عز وجل قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وأما قوله قول ربنا جل وعلا في بني إسرائيل وأني فضلتكم على العالمين، فإن هذا إنما هو في زمانهم، أي إنهم أفضل العالمين في زمانهم لا على الإطلاق. ثم ذكر أن أصحابه خير هذه الأمة، فقال وأصحابه خير أصحاب الأنبياء. نعم، هذا لم ترى فيه، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم خير أصحاب الأنبياء، كما أن أبا بكر رضي الله عنه هو خير الخلق بعد الأنبياء، فليس هناك أحد من الخلق متقدم في الرتبة بعد النبوة إلا الصديق رضي الله عنه، ثم يأتي بعد ذلك الترتيب بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه بعد أن ذكر أن أصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام استطرد رحمه الله وغفر له إلى ذكر فضائل الصحابة، ومبحث فضائل الصحابة هو من أهم أيضا مباحث الكتب المستقلة، وهي كثيرة جدا، منها المطبوع ومنها المخطوط، ومن أجمعها كتاب فضائل الصحابة للإمام أحمد إمام أهل السنة رحمه الله، وهو مطبوع بتحقيق الشيخ وصي الله بن محمد عباس، وكذلك فضائل الصحابة للدارقطني. وفي كتب الحديث المضمنة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كالصحاح كصحيح البخاري وصحيح مسلم والسنن الأربع، في ضمنها إدراج لفضائل الصحابة في كتب مستقلة، يذكرون فضائلهم على العموم ثم يذكرون ما ثبت من فضائلهم على الأفراد وفي مناقبهم على الأفراد فردا فردا رضي الله عنهم وأرضاهم. قال رحمه الله وأفضل أمته أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي المرتضى رضي الله عنهم أجمعين، لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي وأبو بكر حي، كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. وصحت الرواية عن علي رضي الله عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ولو شئت سميت الثالث. وروى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر، وهو أحق خلق الله بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وسابقته، وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة رضي الله عنهم، وإجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته، ولم يكن الله ليجمعهم على ضلاله، إلى آخر ما ذكره مما سيأتي التعليق عليه بما ييسره الرب جل وعلا. فإذا عرفنا هذا فإن الصحابة رضي الله عنهم هم خير هذه الأمة، وهم المقدمون على الأمة جميعا. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم، وأحب أن تكون مثل هذه الآثار محفوظة مستحضرة في أذهانكم، وأنتم تعلمون كثرة الفتن المعاصرة، وإن كانت امتدادا لسلالة أبي لؤلؤة المجوسي الذين وأرضاهم للطعن في عدالتهم ثم التوصل للطعن في الإسلام. جاء في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت: أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم، أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم. وجاء عن مجاهد رحمه الله أنه قال: إن الله تبارك وتعالى قد علم ما يكون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالاستغفار لهم. وجاء عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة أثر جليل القدر مذكور في كتب الاعتقاد المطولة وفي كتب التفسير، وهو جليل القدر أنه قسم الأمة إلى ثلاثة أقسام بناء على ما جاء في القرآن الكريم. وهذه القسمة لا مخرج لأحد منها إلا أن يكون من واحدة من هذه الأقسام الثلاثة، وهي قوله جل وعلا: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وهذه الطائفة الأولى قال سعد رضي الله عنه: وقد انقضت، يعني ذهبت، فإن الهجرة كانت في أول الإسلام الذين هاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الثانية: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون حاجة في صدورهم مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذه هي الطائفة الثانية، وهي طائفة الأنصار، وقد ذهبت أيضا وانقضت لأنه قد انقضى عهدهم بنصرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والطائفة الثالثة هي قوله جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم، يعني من بعد الطائفتين، من بعد المهاجرين والأنصار، والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فمن فاته أن يكون من المهاجرين وفاته أن يكون من الأنصار فلا يفته أن يكون ممن جاءوا بعدهم وهم المستغفرون لهم. فمن لم يكن من هذه الطوائف الثلاث فأين يكون أو أين تكون منزلته من الأمة؟ فالحضونة نعم.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تسمعونني؟ اي نعم نعم اسمعك الان يا شيخ.
اين انقطع عليكم الخط؟
والله ما
هل سمعتم اثر ايوب؟
ابا ايوب.
تسمعونني؟
أقسام الثلاثة.
لم تسمعوا أثر أيوب أجل؟
لا لم أسمع.
نعم. وقد قال أيوب رضي الله عنه، أيوب السختياني رضي الله عنه ورحمه، من قال في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالحسنى فقد برئ من النفاق. والأدلة على تفضيل الصحابة وتقدمهم على الأمة في كتاب الله جل وعلا كثيرة جدا. وقد قال ربنا تبارك وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، قال جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، في القراءة الثانية تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. وذكرت لكم أقسام الأمة وفي ضمنها التفضيل المنصوص عليه للمهاجرين وللأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. والمصنف رحمه الله وغفر له ذكر طرفا من فضائل هؤلاء الأصحاب رضي الله عنهم وأرضاهم، فقال عليه رحمة الله ومغفرته بعد أن ذكر عموم الفضل للصحابة: وأفضل أمته أبو بكر الصديق، وأبو بكر الصديق وعبد الله بن عثمان بن أبي قحافة. وإذا ذهبنا نستطرد في ذكر الخليفة رضي الله عنه، خليفة المؤمنين، خليفة المسلمين، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفضل الأمة بعد نبيها، وترتب على هذا أنه أفضل الخليقة بعد سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهو أول العشرة المبشرين بالجنة، فإنه هو المقدم على جميع الأمم بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما كررنا ذلك مرارا. ثم إن المصنف رحمه الله، والأحاديث في فضله كثيرة لا يحصيها إلا رب العالمين جل في علاه، والمصنف رحمه الله تعالى قال: ثم عمر الفاروق، وهو أبو حفص الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو ثاني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفضل والتقدم. ثم عثمان ذو النورين، وهو عثمان بن عفان رضي الله عنه، ولقب بذي النورين لأنه تزوج بابنتين من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو صهره رضي الله عنه وأرضاه. ثم علي المرتضى. وهذا الترتيب هو الذي استقر عليه إجماع أهل السنة، فإن أهل السنة استقر إجماعهم بعد الخلاف في تقديم عثمان على علي. وقد كان في هذه المسألة من أهل العلم من حكى ثلاثة أقوال، ومنهم من حكى أربعة أقوال، وأشهرها أن عثمان مقدم على علي، وهذا مذهب أهل البصرة، وأن عليا مقدم على عثمان، وهذا مذهب أهل الكوفة. ومن أهل العلم من توقف، وهو رواية عن الإمام مالك إمام دار الهجرة، ثم استقر الأمر على تقديم عثمان على علي. وقد جاء عن أبي محمد سفيان بن سعيد الثوري أنه سئل عن هذه المسألة فقيل له: أيهما أفضل، عثمان أم علي؟ فقال: أهل الكوفة يقدمون عليا وأهل البصرة يقدمون عثمان. قالوا: وأنت؟ قال: أنا رجل من الكوفة. ثم إنه ثبت عنه رحمه الله تعالى أنه قال بتقديم عثمان على علي رضي الله عنهم وأرضاهم، فهذا الأمر استقر إجماع أهل السنة عليه. ومسألة التفضيل مسألة كان فيها خلاف كما قرر ذلك شيخ الإسلام، ولا يضلل متعاطيها، وإنما يضلل من تعاطى أو تبنى مسألة الخلافة فقدم عليا على عثمان. وقد جاء عن الإمام أحمد أن من قدم عليا على عثمان فإنه أضل من حمار أهله، كما ذكر أيضا ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية. إذا تقرر هذا فإن هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله هو الذي استقر عليه إجماع أهل السنة ولم يعد بينهم فيه خلاف. المصنف رحمه الله تعالى ذكر جملة من الأحاديث والآثار التي لا يخلو بعضها من مقال كما هو ظاهر لكم، فإنه قال يعني في هذه الآثار: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي، أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكره. وهذا الأثر عن ابن عمر رضي الله عنه كما هو معلوم أثر صحيح ثابت عنه رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك من جملة هذه الآثار التي ذكرها المصنف قال: وصحت الرواية عن علي رضي الله عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ولو شئت لسميت الثالث. وهذا الأثر أخرجه الإمام عليه رحمة الله. وأثر أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين، هذا الأثر إسناده ضعيف لم يصح، وقد أخرجه الإمام أحمد في كتاب فضائل الصحابة، وضعفه الشيخ وصي الله عباس وفقه الله. ثم قال المصنف رحمه الله: وهو أحق خلق الله بالخلافة، لكن سنرجئ الكلام على هذا المبحث لأننا سنحتاج إلى تقرير مسألة الاستدلال على أن أبا بكر رضي الله عنه هو الخليفة، فسنحتاج إلى ذكر الأدلة وتقرير هذه المسألة. وفيما حصل كفاية، والله تعالى يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. عندنا بعض الأسئلة يا شيخ. هذا سائل يقول: هل صح عن ابن القيم رحمه الله أنه قال بفناء النار؟
الحقيقة أن هذه المسألة بالنسبة لابن القيم رحمه الله تعالى قد تعرض لها في ثلاثة مواضع من كتبه فيما يحضرني الآن، ومن هذه الكتب كتاب حادي الأرواح وكتاب الوابل الصيب، ولعلي نسيت الثالث. وخلاصة الأمر أن ابن القيم رحمه الله تعالى ليس له قول ينضبط في هذه المسألة، أعني من جهة القول بفناء الجنة والنار. وأما بالنسبة لشيخ الشيخ الإسلام فإنه قد حكى الإجماع في بعض كتبه على القول بعدم فناء الجنة والنار كما في منهاج السنة في ثلاثة مواضع أذكر كذا، وكذلك في المجموع الفتاوى الذي جمعه ابن قاسم رحمه الله. وابن القيم رحمه الله يقال بأن من آخر كتبه الوابل الصيب قد ذكر أن الدور ثلاثة: دار طيبة لا خبث فيها وهذه الجنة، ودار الكفار وهذه لا تفنى التي هي في نار، منزلة الكفار في النار، والثالثة دار المؤمنين من أهل الكبائر الذين يعذبون في النار فإنهم إذا خرجوا منها تفنى ولا يبقى فيها شيء. فحمل جملة من الآثار على هذا المعنى، يعني أنها المنزلة التي تكون لأهل الإيمان ثم يخرجون منها، فإذا خرجوا منها لأنهم لا يعذبون في نفس مستوى الكفار، وإن كان هذا أيضا يحتاج إلى دليل في التفريق، لكن هو أخف من القول بفناء النار، ولن يستطيع أحد أن يأتي بشيء يتمسك به من التصريح بالقول بفناء الجنة والنار لهذين الإمامين. وقد كنت سألت شيخنا مقبل رحمة الله عليه، والأسئلة مسجلة ومطبوعة أيضا عن هذه المسألة، عندما كنت وقفت على كلام لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى لابن قاسم في المجلد 18، وحكى الإجماع على السبع التي لا تفنى، التي لا تفنى، والتي تضمنها حديث أنس بن مالك وكلام شيخ الإسلام بأن الحديث ضعيف، إلا أن الأمة أجمعت على أن هذه السبع لا تفنى ومنها الجنة والنار. فكان شيخنا رحمة الله عليه، ولم أكن قد وقفت على كلام شيخ الإسلام في منهاج السنة لأن هذا كان قبل 15 عاما تقريبا، فكان شيخنا رحمة الله عليه يقول: أيهما أوثق، ابن قاسم أم ابن القيم؟ كان يكلمني هكذا، فقلت له: لا شك ابن القيم. فقال ابن القيم رحمه الله يحكي عن شيخ الإسلام أنه يقول بفناء النار. وعلى كل حال هناك رد للصنعاني، وهذا الذي أحدث الاضطراب، وقد كنت قرأته وقلت للشيخ لأنه لم يذكر نقلا عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه المسألة، لا هو ولا الشيخ الألباني في المقدمة عندما حققه، فذكر هذا الكلام، والكلام على هذا يطول وصنفت فيه الكتب، وطالب العلم يكفيه مثل هذه الأشياء وليس بحاجة إلى أن يعني يصل إلى شيء من المعرفة فوق اعتقاد وقول أهل السنة والجماعة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما الحكمة من مشروعية العقيقة؟
العقيقة شكر لله تعالى، هي شكران لله تبارك وتعالى كما ذكر جماهير أهل العلم على ما رزق الله تبارك وتعالى به من الولد. هذا ما يذكره أهل العلم في علة أو سبب العقيقة، لأنها دم يفراق فهي نوع من الشكر. نعم، يعبرون عنها بأنها دم شكران. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يجوز للإنسان أو الداعية إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتلفظ ويقول سيدي رسول الله أو سيدي محمد؟
ولا شك أنه سيد ولد آدم ولا فقر كما سمعتم في الأحاديث، لكن في مثل هذه الأبواب ينبغي أن ينظر إلى ما كان عليه العمل والاستعمال عند الصحابة رضي الله عنهم وعند السلف، فأننا لن نصل إلى مرتبة من التعظيم أو الحب أو الإجلال أو التقدير أو التعزير له صلى الله عليه وسلم فوق المنزلة التي كانوا عليها. ولهذا لما قالوا سيدنا وابن سيدنا نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، كما ذكر هذه الأبواب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد. فهو من حيث الحقيقة لا شك أنه سيد ولد آدم جميعا، فإذا كان سيد الأنبياء والمرسلين فكيف بمن دونهم؟ لكن استخدام مثل هذه الألفاظ التي لم يستعملها السلف سيدي أو السيدة أو السيد أو ما أشبه ذلك راجعة أحيانا إلى ما تعارف عليه الناس، فينظر إلى فعل السلف في هذا، فإن كان قد وجد من استعمل مثل هذه الألفاظ وإلا فالسلامة في تركها. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: تزوجت بامرأة ولها ابن، وهذا الابن صغير ويناديني بأبي، فهل يجوز أن يناديني بهذا الاسم؟
ما عليك، أعد السؤال يا أبا أيوب الله أحفظك.
يقول السائل: تزوجت بامرأة لها ابن، فهل يجوز لهذا الابن أن يناديني بأبي؟
لا 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 يصلح هذا، لا يصلح هذا ولا ينبغي، وقد أفتى فيه طوائف من أهل العلم، لأنه ليس أبا له على الحقيقة، وإنما يناديه بما يتناسب مع العادات التي هو التي جرت عليها بلادهم من عم أو ما أشبه ذلك، وأما كونه أبوه فلا. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل تنصحون بالاستماع لخطب سلطان العيد؟
لا والله لا نسمع، لا ننصح بسماعها ولا بسماع محاضراته ولا بسماع دروسه أيضا بعد الفجوة التي حدثت بينه وبين إخوانه من طلبة العلم، وكلامه في الفاضل الشيخ محمد ابن هادي مدخلي في رده، فقد قال فيه زورا وغشى فيه فجورا، والله شاهد على أنه ما أصاب في ما قاله ولا فيما زعمه ولا فيما ادعاه، ونسأل الله العافية والسلامة والثبات على دينه. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: بعض الناس يأتون بشبهة أن المسجد النبوي فيه قبر الرسول، وأن الصلاة طبعا في المسجد الذي فيه قبر لا تصح، فكيف نرد هذه الشبهة بارك الله فيكم؟
هذا من جهلهم، هذا من جهلهم أولا بالشرع ونصوص الكتاب والسنة، ومن جهلهم ثانيا بالواقع، ومن جهلهم ثالثا بالتأريخ، فإن كما هو معلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم دفن في عهد كبار أصحابه، والعشرة كلهم كانوا متوافرين رضي الله عنهم وأرضاهم، ودفن وأزواجه كذلك، دفن صلى الله عليه وسلم في حجرته، في حجرة عائشة رضي الله عنها، وظلت عائشة رضي الله عنها ساكنة في هذه الحجرة، ودفن فيها حتى دفن فيها عمر رضي الله عنه وأرضاه، بعدما دفن فيها أيضا أبو بكر رضي الله عن الجميع. فبعد هذا، هذا من جهة الدلالة على السنة والمعرفة بالتأريخ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة، وأنا قدمت الكلام على جهلهم بالتأريخ من جهة أو قبل الكلام على جهلهم بجوانب الشريعة، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد، ونهى عن الدفن في المساجد، وعن اتخاذ المساجد مقابر، وعن اتخاذ المقابر مساجد. كل هذا صحت فيه الأحاديث، وقد جمعت ولله الحمد من فضل الله عز وجل من باب الحديث عن بنعمته 40 حديثا في اتخاذ القبور مساجد، وهو موجود على الشبكة، فأني لم أرى من جمع في هذا الباب هذه الأحاديث مع كثرة ما صنف في 40. من جهة التأريخ كما ذكرت لكم سابقا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما دفن في حجرة عائشة، ولم تدخل الحجرة أو بقيت هذه البيوت إلى خلافة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وعهد معاوية، وفي عهد الخلفاء آخرين من خلفاء بني أمية. ولكن في أثناء عهد بني أمية يعني جاءت مراحل حصل فيها نوع من التباهي السياسي، فوقع دخول المسجد في أو دخول القبر معذرة دخول القبر في المسجد في عهد بعض خلفاء بني أمية، وكانت هذه الفتنة أيضا ليس دخولا تاما في المسجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا ربه بألا يتخذ قبره مسجدا. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في نونيته: وأحاطه بثلاثة الجدران، وأحاطه بثلاثة الجدران، نسيت أول الأبيات، أحاطه بثلاثة الجدران من جهة أنه لا يستطيع أحد أن يستقبل هذا القبر أو أن يصلي إليه ولهذا الصنعاني رحمه الله ذكرته الآن يقول بأن هذه مسائل دولية وليست مسائل دليلية، يعني ليس مرجعها إلى الدليل، ولهذا ليس لأحد أن يتعلق بهذه الشبهة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: زوجتي دائما تطلبني أو تطالبني بالطلاق، وعندها كثرة الوساوس، أحيانا تقول طلقني وأحيانا تطلب المسامحة، فماذا تنصحونها وماذا تنصحون هذا الزوج بارك الله فيكم؟
والله يا أخي هذه عافي علاجها منها، وقبل النظر في ما يتعلق على ما يترتب عليها من الأحكام، فإنه يسعى أولا في علاج هذه المرأة ومساعدتها على العلاج. والعلاج من الوسوسة مقسوم قسمين: علاج علمي، والثاني علاج عملي. أما العلاج العلمي فإنه راجع إلى أن المرأة هذه تنظر فيما ذكره الله تبارك وتعالى وذمه وعابه من أحوال الموسوسين، وأن الوسوسة من عمل الشيطان، وأنها عبث من الشيطان بالإنسان وتسلط عليه، وهذا باختصار. وأما العملي فإنها تأخذ بالأسباب العملية التي تذهب عنها هذه الوسوسة من جهة الاستعاذة وكثرة قراءة القرآن والالتزام بالأذكار في الدخول والخروج والنوم والاستيقاظ وما أشبه ذلك، لأن الشيطان كما أخبر الله تبارك وتعالى عنه: إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وإنما يقوى إذا كان ابن آدم في الإيمان ضعيفا، ويضعف إذا كان ابن آدم في الإيمان قويا. هذا أهم ما يجب عليه وعليها من جهة إزالة هذا الأمر إن كان راجعا إلى الوسوسة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: أثناء الولادة يعني صعب علي أن ألد بطريقة طبيعية، ونصحها الأطباء بأن تأخذ إبرة لتسهيل الولادة، فهل يجوز استعمال هذه الأدوية من أجل تسهيل الولادة عليها؟ بارك الله فيك. شيخ تسمعوا؟
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سمعتم السؤال شيخ أبو كرر؟
أعد إذن.
طيب. سائلة تقول أثناء الولادة صعب علي أن ألد بطريقة طبيعية، ونصحني وأرشدني الأطباء إلى أن أستعمل بعض الإبر من أجل تسهيل عملية الولادة، فهل يجوز استعمال هذه الأدوية؟ بارك الله فيكم.
نعم. القاعدة عند الأطباء، القاعدة عند العلماء أن الأمور الطبية ما لم يثبت فيها حرمة، يعني تحريم منصوص عليه كالخمر مثلا أو الدم أو ما أشبه ذلك، لا كما ذكر ابن سينا في كتابه القانون من أن الدم نوع من العلاج، أو ثبت ضرره على المسلم فإنه يجوز استعماله. فإذا قرر الأطباء وقررت الطبيبة أن هذه المرأة لا تستطيع الولادة بسبب خفة الطلق عندها، وأنها تستعمل إبرة، ولا جائز في الاستعمال. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول هل يجوز أن نبدع من بدعه العلماء؟ وذكر مثالا تبديع الشيخ الوصابي للحجوري.
إذا لم يقل ما قاله العلماء فماذا عسى أن يقول؟ هل يريد أن يقول بقول أهل الجهل والبعيدين عن العلم وأهله؟ وقد قال ربنا تبارك وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقد ذكر أكثر من 30 من أئمة التفسير أو يزيدون إلى 40 من الآثار عن السلف وغيرهم تنصيص أئمة التفسير على أن هذه الآية تتناول العلماء وتتناول الأمراء، وجاء هذا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه من الصحابة، وجاء عن الإمام أحمد، وذكر هذا ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إعلام الموقعين، وقال في مقدمته وتوطئته وطاعتهم أفرض من طاعة الآباء والأمهات بنص الكتاب، هكذا قال ابن القيم. ثم ذكر هذه الآية وذكر جملة من آثار الصحابة أو من أقوال الصحابة وأئمة الإسلام في تفسيرها بأنها تتناول العلماء والأمراء، وكذلك ذكر وجوب طاعتهم وتحريم معصيتهم. الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى في كتابه إبطال الحيل لهذا التنصيص على وجوب طاعتهم وتحريم معصيتهم، وكذلك ذكر هذا المعنى الإمام الآجرذي رحمه الله تعالى فيما أذكر في كتاب أخلاق العلماء، ذكر أنه تجب طاعتهم وتحرم معصيتهم. ولله الحمد الفتن التي قامت وقام بها أهلها ثبت بجميع ما يثبت به، ما تثبت به العقليات والنقليات، أن أهل العلم من أهل السنة والجماعة لا يتكلمون في شخص ثم تسقط لهم فيه راية، لأنهم يتكلمون بعلم ويتكلمون بعد حلم. انتبهوا لهذه، لأنهم أو اعكسها، لأنهم يتكلمون بعد حلم بعلم، وهذه منزلة أهل العلم، فلا يتجارون وراء الحماسة، ف فيقولون شيئا يندمون عنه غدا ولا يقولون بمقتضى الجهل وعدم البينة والبرهان. ومن عرف الفتن عرف أهلها وحمل ترايتها عرف هذا عن أهل العلم وعرف مكانتهم فيه ومنزلتهم فيه، فإنهم يحلمون على الشخص ويصبرون عليه ويناصحونه ويأخذونه بقدر ما يستطيعون إلى الحسنى وإلى الأحسن، إن رأوا إلا التمادي والإصرار في الباطل وأن بقاءه على هذا الحال ضرر على الدعوة، فإنهم يقولون ما يدينون الله تبارك وتعالى به في هذا. فهذا الأخ بارك الله فيه والإخوان جميعا إذا لم يكونوا مع أهل العلم وفي صف أهل العلم وفي على طريقة أهل العلم فعسى أن يكونوا مع من، وتعرفون أن الفتن عندما تقع في كل زمان ومكان أن المفزع والمرجع إلى أهل العلم، أنتم تعرفون ولو قصة ولو حادثة واحدة وهي حادثة القول بخلق القرآن التي حصلت في زمن علماء كبار أئمة، ومع هذا كان الرجوع فيها إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغفر له. وهكذا حصول الفتن إذا جاءت في أي زمان وفي أي مكان، فأنصح الإخوة بأن يلزموا غرز أهل العلم بطريقة أهل العلم، ومن نظر في أحوال الصحابة فضلا عن غيرهم كيف كانت مراجعاتهم في العلم، وأنا يعني كما يقولون إن صح التعبير أهتبلها فرصة لأنبه على شيء مهم متعلق بأثر ابن مسعود في قصة أصحاب الحصى، فإن كثيرين ممن يستدلون بهذا الأثر يجنحون إلى التركيز على قضية النهي عن البدعة، هذا أمر حسن وطريقة سلفية سنية واضحة، لكن ربما نغفل أحيانا بعض الجوانب التي تكون هي بمثابة الأصل في طريقة التعامل من السلف مع مثل هذه الأمور. لما دخل أبو موسى الأشعري، وأنتم تعرفون أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن عالما قاضيا حاكما معلما، أرسله إلى جهة يعني اليمن السفلى، فكان هذا حاله، وبعدها رجع إلى الكوفة بعد زمن وبعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وبعد وفاة الخلفاء. فانظروا عندما جلس إلى الكوفة دخل في مسجد من مساجدها فرأى هؤلاء وحلق رأهم حلقا، فرأى على كل حلقة رأسا يقول لهم كذا وسبحوا مئة واذكروا مئة، هو عالم بلا شك، لكن في الكوفة من هو أعلم منه وأقدم منه ومن السابقين المهاجرين وممن صحب النبي عليه الصلاة والسلام في مكة والمدينة وفي غزواته، وهو ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. لما رأى هذا الأمر مع أنه بعلمه أنكره، لماذا؟ لأنه صحابي عاش مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع الخلفاء ومع الصحابة، يقول أنا ما رأيت هذا. يقول لما جاء إلى ابن مسعود يقول يا أبا عبد الرحمن رأيت شيئا أنكرته، هو ما رأيت إلا خيرا من جهة الصورة الظاهرة. فأبو موسى رضي الله عنه ذهب إلى ابن مسعود، ولما جاء هو وابن مسعود حسبهم ابن مسعود وقال ما المقولات المشهورة التي ما أريد أن أطيل عليكم في ذكرها، وهو أثر معروف مشهور ومشروح ومروي بالأسانيد الصحيحة في كتب السنة وفي كتب الحديث وفي كتب الاعتقاد، وفيه فوائد جمة عظيمة، وفيه يعني من الفوائد في التدرج في البدعة، فإن هؤلاء بدأوا بالتسبيح وانتهوا بسفك الدماء لأنهم قاتلوا الصحابة عامتهم بالأصح، قاتلوا الصحابة في يوم النهروان. فعلى كل حال الشاهد من هذا أن أبا موسى رضي الله عنه رجع إلى ابن مسعود ليسترشد بعلمه في هؤلاء، هذا فيه الرجوع إلى الأكابر وإلى الراسخين في العلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين لما فيه الهدى والصواب. نعم
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول عندي أخ لا يريد أن يتزوج، وحجته أن الزمان فسد ولم يجد يعني امرأة صالحة يتزوج بها، فما نصيحتكم له؟ بارك الله فيكم.
لا، هذه نظرة يعني شؤمية ليست بجيدة. إن كان هذا هو السبب المانع له من الزواج فهو غلط، أما إذا كان يجعله ذريعة وتبرعا وتترسا لسبب خاص به هذا شيء راجع إليه، وأما كون الزمان قد فسد فإن هذا لا يصلح أن يقوله مسلم، فما زالت الأمة بخير، ولا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم، وفيهم الرجال والنساء، والحمد لله النساء أيضا فيهن الصالحات القانتات الصائمات الحافظات فروجهن والمنيبات نحسبهن، وفيهن من طالبات العلم كما ذكرت حافظات القرآن في كل بلد، ولله الحمد منهن بقية. فالأخ هذا يتحرى، والسرائر لله تبارك وتعالى، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام عموما للأمة تنكح المرأة لأربع، وذكر هذه الأربع، ثم قال اظفر بذات الدين تربت يداك، ثم إن الزواج سنة من سنن المرسلين عليهم الصلاة والسلام، وأرسلنا من رسول من قبلك من رسول وجعلنا لهم ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام هذه سنتهم، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التبتل، وكون الإنسان تكون عنده هذه النظرة السوداء لأهل الإسلام رجالا ونساء هذا غلط ولا يجوز له ذلك، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو ضبطت أهلكهم. نعم،
أحسن الله إليكم. سؤال أخير شيخنا بارك الله فيكم، سائل يقول نحن الآن مجتمعون في هذا المكان ونستمع للدرس أو لدروس، يقول فهل يعني عندنا جزاء وهل ندخل تحت حديث يعني ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله الحديث؟
فضل الله تبارك وتعالى واسع، وهذه الوسائل قد ذكرها إشارة بعض أهل العلم في كتب الحديث بما لو حدث من مكان بعيد، وذكروا أنه يدخل في مثل هذه الفضائل، كما أذكر كلاما للخطيب البغدادي وفي مقدمة صحيح مسلم ما يشير إلى هذا ممن حدث من وراء جدار أو ما أشبه ذلك، وهذه تحمل على هذه المعاني، ونرجو الله تبارك وتعالى ألا يحرم الأجر للجميع، فهو بمثابة المكبر، فكأنني بيني وبينكم جدار أو حائط يسير، أنتم ومن تحضرون من إخوانكم من المشايخ ومن طلبة العلم من دروسهم، ومثل هذا يقال فيه فضل الله واسع، ولا شك أن النظرة الشرعية تدل على أنكم في مجلس علم، فإذا كنتم في مجلس علم فلكم فيه من الفضل ما للمجالس، وإن كان لا شك أنه من جهة القرب والتلقي والنظر إلى المعلم ونظر الطالب إلى من يعلمه ونظر المعلم إلى طالبه واختباره، لا شك أن هذه منازل أخرى، لكننا نتحدث عن الجهة الفضل، نقول فضل الله تبارك وتعالى واسع. وقد سمعت من شيخنا الشيخ زيد بن محمد بن هادي مدخلي ما يؤيد هذا الأمر، وكذلك ما يوحي إليه كلام شيخنا الشيخ صالح الفوزان نحو هذا الكلام، عندما سئل قريبا قال يرجى له هذا الفضل وإن كان الحضور في المسجد، لأن دروس الشيخ تنقل إلى مساجد أخرى عندنا هنا في الرياض لسعة المدينة، سعة المدينة والمدينة كبيرة جدا، فبعض الناس ربما لا يستطيع أن يدرك فتنقل الدروس إلى مساجد أخرى، فقال يرجى لهم هذا الفضل، وإن كان الذي يحضر عند في المجلس ويستمع إلى الشيخ ويستشكل ويطرح الأسئلة وما أشبه ذلك لا شك في أن هذا أكمل وأفضل. أما من جهة الأجر فقد كررت فضل الله تبارك وتعالى واسع، ونسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرمنا وإياكم فضله، وأن يجمعنا وإياكم في جنة الفردوس، هو ولي ذلك قادر عليه، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه،
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وجزاكم الله خيرا, شكر الله سعيكم على استماعكم وأدبكم, بارك الله فيكم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم, ونشكر كل الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات عبر البرنامج, بارك الله فيكم.